الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 1000، صحيح البخاري، وهو 5 من كتاب المرضى، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. قال في السند المتصل: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فذكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني قبل أن يظهر الإسلام، وهو مات على الكفر والنفاق، النفاق الاعتقادي وهو الكفر. بل قال الله في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي الرائحة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه فقال: لا تغبروا علينا، وفي بعضها: لا تغيروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف ونزل، فدعاهم إلى الله جواز السلام على أخلاط من المسلمين والكافرين والمنافقين، فدعاهم إلى الله استغلال المجالس في الدعوة إلى الله عز وجل، فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا. قسوة في قلوب المنافقين ومن إليهم، يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الوعظ والإرشاد. وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا أو في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. أهل الإيمان يرتاحون لمجالس الذكر والخير والدعوة، تنشرح صدورهم، تطمئن قلوبهم، تهدأ أنفسهم، تسكن جوارحهم، حياتهم بالعلم. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. إصلاح، أهل الصلاح يحبون الإصلاح لما فيه من أسباب الفلاح. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فيه جواز الشكوى لرفع المظلمة، يريد عبد الله بن أبي. قال سعد: يا رسول الله، أعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة المدينة والقرية والمحلة على أن يتوجوه فيعصبوه رئيسا عليهم وملكا عليهم، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاه شرق بذلك، يعني أصابه مثل الشرقة التي يموت صاحبها فلا يستطيع أن يدفعها، فذلك الذي فعل به ما رأيت. الدنيا، إذن سبب النفاق الدنيا، وسبب الخروج الدنيا، وسبب الكفر حب الدنيا والخلود إلى الدنيا. فحب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد لا تظن أن فعلك، قولك، خروجك، دخولك من أجل الدنيا، وفي الواقع يكون من أجل الدنيا. فانظر إلى ابن أبي، ما الذي جعله لا يسلم؟ أسلم ابنه، أسلمت ابنته، أسلم قومه، وهو أباء الدنيا، كان يحب الرأسة، يريد أن يتوج رئيسا، ولو آمن لكان سيدا مطاعا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ولكن لم يوفق لعلم الله بفساد قلبه، نسأل الله السلام والعافية. سبب التحزب الدنيا، سبب الجمعيات الدنيا، سبب ترك دور الحديث ومجالس العلم الدنيا. ما يخرج الناس عن الدنيا، وبعض الناس دنيا في الفرج، بعض الناس دنيا في الشهوة، بعض الناس دنيا في الشبهة، بعض الناس دنيا في القتل والقتال، بعض الناس دنيا في الملك. المهم يتفاوتون، وتجمعهم الدنيا كما قيل في المبتدعة: فرقتهم البدعة وجمعهم السيف. فهكذا أهل الباطل تفرقت أقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم وجمعهم حب الدنيا. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد. انظر كتب المغني العبد الجبار في 15 مجلد من الحجم الكبير شرح فيها أصول المعتزلة الخمسة. لولا أنه يريد الدنيا ما صنع هذا الكتاب ووضع هذا الكتاب. لو فسر القرآن بأوسع ما يكون من التفسير ما وصل إلى هذا الحد. لو شرح بلوغ المرام أو صحيح البخاري ما يصل إلى هذا الحد بالكاد. يحتاج يترجم للرجال ويحتاج الأبواب ويأتي بالشواهد والمتابعات وحتى يصل إلى هذا الحد. لكن وضعه للدنيا. الجامعات لماذا بنيت الجامعات؟ للدنيا. كثير من شأن الناس عائد إلى الدنيا. لكن من يعقل أن الدنيا هي البلاء الذي شغل الأمة وأخر الأمة؟ ليست فقط أمة الإسلام بل أمة البشرية. وسمي الدنيا لدناءتها وحقارتها. انظر آدم عليه السلام فتن بشجرة ونزل إلى هذه الدنيا الحقيرة وسوس له الشيطان. وهكذا الشيطان أراد الرفعة الدنيوية الحقيرة فسقط على أم راسه في حفير النار وبئس القرار. فنعوذ بالله من فتنة الدنيا. المشكلة أن الناس الذين يقعون فيها ما يظن أنه وقع في فتنة إلا من رحم الله. قال وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. البرذون هو خيل العجم. خيل العجم يسمى برذون وهو أسرع من الخيل العربي. لكن الخيل العربي أشجع والخيل العربي أذكى. يعني يمكن أن ينازل مع راكبه إذا هجم. ولذلك أن تجد القادة ربما يركب على برذون ويركب على خيل عربي. فإذا وصل إلى أرض المعركة استخدم الخيل العربي. وإذا كان في قطع الفيافي ركب البرذون حتى يسرع. وهكذا أصحاب البريد يعطوهم البرادين. حتى أن بعض البدو ربما يعلم خيله الرقص لذكاه فطنته. وسبحان الله جمال يعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. جميلة مرتفعة نظيفة ما تكمل يعني القذارة مثل بقية الحيوان. نظيفة مرتفعة. ولذلك يسوسها الناس يمشطون شعرها ويبعدون ما فيها. وسبحان الله مرة كنا في نادي الفروسية في مكة وإذا بطفل صغير سبحان الله يلاعب يعني فرس لا إله إلا الله والجمال فيه. ولم يأخذ الولد أو يذهب به يمين ويسار يجري هكذا حوله دائر مدار والولد يمسك بالحبل. وهكذا تجد من يركب عليه ويرتاحون بركوبه يتريضون. بعض الناس يحبه تجد يشتري له فرس عربي أو عدة خيل ويجعلونها في أندية. وهناك مسابقات كثيرة مسابقات تدر على كثير من الناس الأموال الكثيرة على الخيل. ويذكرون أن حرب داحس والغبراء بسبب خيل. حرب استمرت 40 سنة بسبب سباق خيل. قبل أن يصل إلى آخر السباق أحدهم خرج وضرب الخيل في وجهه. فبعد ذلك حرب طويلة عريضة. ولا يركب على الخيل إلا فارس تعوده. جرير بن عبد الله يقول يا رسول الله لا أثبت على الخيل. ضرب في صدره وقال اللهم ثبته جعله هاديا مهديا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان فارسا وكان شجاعا قويا كان يركب الخيل العري الذي ليس فوقه يعني سرج ونحو ذلك. وكثير من الناس كانوا يهتمون بالخيل. لكن الآن مع الفقر يقول بأن الدمير يقول الخيل لا يركب أمه. ومع ذلك إذا نزل الحمار على الفرس تأتي بالبغل. إذا باهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع. يعني الحمار ينزو على الفرس فيسمى الولد بالمدرع. قال رحمه الله باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأ صاح أو اشتد بي الوجع، فقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني إن لم يكن على سبيل التسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل، قد يحتاج الإنسان إلى مثل ذلك، حتى أنه يجد يعني راحة إذا وقع منه أنين أو آه ونحو ذلك من التأوهات. وربما تكون هذه الشكوى من أجل أن يلتفت إليه على أنه مريض ويحتاج إلى دواء. وما أشد وجع الرأس، يضعف البصر ويتعب الجسم ويذهب النوم، وله أضرار كثيرة. قال في السند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد، أي ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد اثنان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدع الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء، يعني سئل عن مرضه فأجاب. وفي السند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ما رأصاه شدة المرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني إذا مت وأنا حي كان ذاك يعني نعمة بالنسبة لك، رسول الله يستغفر لها ويدعو لها. فقالت واثك لياه يعني البكاء علي ونحو ذلك، والله إني لا أظنك تحب موتي، هكذا عادت كثير من النساء. فإن كانت هذه المرأة الفضلة العالمة الفقيهة قد قالت هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرها؟ أنت تتألم لها وهي تتحسف من كلامك، لا سيما مع المرض يقع في الإنسان ضيقة في الصدر حتى لا يقبل ما يأتيه من كلام. ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأصاه، وهذا حين بدأ به المرض الصداع الذي بدأ في أواخر صفر واستمر معه إلى يوم 12 من ربيع الأول، وكان وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، يعني يكتب له عهدا أن يكون الخليفة من بعده، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا دليل على أن الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في يوم الخميس ثم ترك كتابته هو العهد إلى أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، ثم بعد ذلك ترك لما علم الله عز وجل من توفيقه للمؤمنين، فيوفق المؤمنين لاختيار ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء في مسألة قول ابن عباس يوم الخميس ويوم يوم الخميس، وهذا الحديث يتمسك به الرافضة جدا، وأن عمر منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة هذا الكتاب، فكان قول أهل العلم أن عمر هو المصيب وأنه أفقه من ابن عباس وأعلم من ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه مخطئ في هذا التحسف وفي هذا التألم من عدم كتابة الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش أياما لو أراد أن يكتب الكتاب، ولو كانت كتابة الكتاب من المتعينات لنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه على رغم من عارض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا يعني يجتمع الناس عليه، ثم كان التوفيق من عمر رضي الله عنه أن اعترض على كتابة الكتاب رحمة بالأمة حتى لا يختلفوا على الكتاب، رحمة بالأمة، لأنهم لو اختلفوا على الكتاب بعد ذلك لهلكوا وظلوا، وكان شأنهم كشأن اليهود شأن النصارى. لكن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قد يعني جعله الله عز وجل، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهو في سياقة الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ليس كل الوقت عمر بجانبه، عمر رضي الله عنه قد مضى إلى شأنه وإلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأبو بكر في السنة في العوالي، أبو بكر وهو من ألصق الناس به، فلو كان الكتاب هذا متعين لكتب، لكن ليس بمتعين. فهمتم يا أخوة؟ هذا الحديث الذي يهيبون به علينا كثيرا. قد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لو أراد يكتب الكتاب يكتب. وكم من مسائل يعارض فيها عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يمضيها إذا رأى الخير في خلاف عمر، وكم من مسائل يقول فيها عمر بقول ويأتي القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه. هذه من فضائل عمر رضي الله عنه، لم يكن معارضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مريدا للمعارضة، إنما وفق الله عمر حتى تسلم الأمة من مخالفة ذلك الكتاب فيقع الضرر. يعني تصور لو كان الكتاب موجود واجتمع الأنصار يريدون أمير، كان ستكون أول مخالفة، لكن الكتاب غير موجود، اجتمع الأنصار يريدون الأمير منهم، جاء أبو بكر وجاء عمر وأبو عبيدة وحاججوهم بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأنتم الوزراء ونحن الأمراء، واستجابوا مباشرة. المهم لا متمسك للرافضة ولا لغيرهم في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنك لا تعجب من هؤلاء الصم البكم الذين يمكنون يوم الخميس ويوم يوم الخميس وهم لا يؤمنون لا بالبخاري ولا بمسلم، كيف يشغلون بحديث هو عندنا وهم لا يصدقونه؟ لو كان الحديث في الضم ما أخذوا به، لو كان الحديث في فضيلة أبي بكر وعمر صراحة ما أخذوا به، ولما كان الحديث يظنون فيه الطعن في عمر حفظوه لنسائهم قبل رجالهم وأطفالهم. وتجد كم من صاحب بردقان وشمه وقات يقول لك يوم الخميس وما يوم الخميس، ما أدراك بمعاني الحديث يا أجهل من شاتك حتى تعترض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما اعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان عمر بن الخطاب قد أخطأ في هذه المحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن بتأديبه، ما كان لله عز وجل أن يرضى بباطل على نبيه، ولا قام الصحابة لتأديب عمر بن الخطاب، ولا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشأنه، لكن هذا لم يقع. دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقع ما ذهبوا إليه منه، وإنما رحم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفينا كتاب الله، يعني الأمر الذي في كتاب الله يكفينا، وفعلا كفانا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها هو كاف لنا هذا الكتاب. هذه شبهة شغلوا بها الناس. فأول الرد نقول لهم: عمر أعلم من ابن عباس، من أنكر أو من تألم من عدم الكتابة غير ابن عباس رضي الله عنه؟ وهناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهناك من كبار المهاجرين وكبار الأنصار ما أحد تألم على عدم كتابة هذا الكتاب، وابن عباس رحمه الله مجتهد وله أجر على خطأه وله أجر على إصابته، لكن لم يرد ابن عباس ما ذهب إليه الرافضة، وربما ابن عباس بهذا الترحم يريد سلامة الرافضة لعلهم يعني يسلمون من الابتداع. أما أهل الإسلام يعني على قلوبهم برد اليقين من خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وبراءة عائشة رضي الله عنها وسلامة الصحابة مما يشينهم به هؤلاء. وفي منهاج السنة قال: فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا فقال عمر: ما له أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هم يقول على عادته، فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى أو هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنكره. ثم قال بعضهم: هاتوا كتابا، وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك، فلا يرفع النزاع فتركه. ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه ويبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لا بد أن يقع، وقد سأل ربه لأمته ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه إياها، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه إياها، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه إياها. إلى غير ذلك ما ذكره من الأوجه. رحمه الله الشيخ الإسلام. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك أجران؟ قال: نعم، ما من مسلم يصيبه هذا مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدارهم على يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال الحافظ: وكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، والله أعلم. قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه لك المبالغة في التأوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر، والله أعلم. روى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى. وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه، وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل. أي والله أنه ضعيف أو باطل، لأن الإنسان قد يخرج عن الاعتدال تألم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ترك قال: وارأصاه شدة الألم والصداع. قال عن عائشة: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وارأصاه.